بين الذين قبله يتعلق أيضا بالقبور، وذلك لأن الفتنة بها أشد، ولأن الشرك فيها أكبر. فيقول إن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. الغلو فيها معناه إما التعبد عندها أو الجلوس حولها والعكوف عندها، وكذلك التبرك بها والتبرك بتربتها، في النهاية يكون شركا، يكون يصل إلى أنه شرك، حيث أنه يعتقد في المقبور بعد ذلك أنه ينفع ويشفع ويدفع، وأنه يدعى ويتوسل به ويذبح له ويطاف بقبره ويجعل له أنواع من العبادات، يعني يخافونه يرجونه يعتمدون عليه، فيكون ذلك يؤول بهم إلى أن يشركوا به ويجعلوه شريكا لله ويصرفوا له شيئا من حق الله تعالى. هذا في النهاية الغلو في قبل الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، يعني الزيادة في الحج في تعظيمهم وفي وصفهم وفي احترامهم وفي القيام لهم أو العكوف عندهم أو ما أشبه ذلك ولو كانوا أمواتا. وتقدم حديث أم سلمة، في حديث أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة في أرض الحبشة وما فيها من الصور. يقول ابن القيم لما ذكر الحديث أنه إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة التماثيل وفتنة القبور. ذكر في هذا الحديث في هذا الباب ثلاثة حديثين وأثرا. فالحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هكذا رواه الإمام مالك رحمه الله في موطئه مع قربه، فإن مالكا من أهل المدينة وكان يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم وقدر احترامه. ذكروا أنه كان يكره لكل من دخل المسجد أن يزور القبر، ويقول إن هذا شيء ما عرفته عن علمائنا ولا عن أهل المدينة أهل العلم، ويكتفي أو يقول اكتفوا بالسلام عليه في التشهد. هكذا كان روى هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقد تقدم أيضا كلام عائشة لما روت قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ذكرت أنه يحذر ما صنعوا، يحذر مما صنع أولئك اليهود والنصارى، وقالت ولولا ذلك لأبرز قبره، يعني لجعل مع القبور البارزة في البقيع، ولكن خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. يقول المؤلف كل موضع يصلى عنده يسمى مسجدا، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا. يقول كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، وكل موضع قصد للصلاة فيه يسمى مسجدا. لا أبرز قبره خشي أن يتخذ مسجدا، يعني أن يزوره وأن يكثروا من زيارته وأن يعكفوا عنده وأن يكون مفتوحا لكل أحد، أن يكون بارزا يقصدونه من كل الجهاد، ولكن جعل في هذا المكان المبني حتى يكون محفوظا مغلقا لا يصل إليه كل أحد، ويكون أيضا عنده حراس كما هو الموجود حتى لا يعبد من دون الله، لا يطاف به ولا يذبح عنده ولا يتبرك بزوايا الحجرة التي هو فيها. كانت الحجرة منفصلة عن المسجد في الجانب الشرقي من المسجد، وقبلة المسجد إلى الجنوب، ولم يزل كذلك منعزلا منفصلا. ولما كان في عهد الوليد ابن عبد الملك وأجبي عنده أموال طائلة لما فتحت بلاد أفريقيا وحصلوا على أموال كثيرة لبيت المال، بنى أولا الجامع الأموي في دمشق، وهو أضخم جامع بني في ذلك الوقت. ولما وسعه أراد أن يوسع المسجد النبوي حتى يتسع لعدد أكبر، فرأى أنه لا بد من إدخال الحجرة النبوية، بل إدخال بقية حجر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. عارض في ذلك بعض أهل المدينة، وكان قد انقرض من فيها من الصحابة، وكان الأمير عليها عمر بن عبد العزيز، فقدر أنه لم يكن هناك معارضة شديدة، فأدخلت الحجر بما فيها الحجرة النبوية في توسعة المسجد. ثم عملوا على أن القبر والحجرة النبوية يجعلوا في زاوية مثلثة، فبنوا له ثلاثة حيطان، حائط في جهة الجنوب مستقيما، وحائطين يبدأ كل واحد منهما من حافة الحائط الغربي الجنوبي، ويجعلونهما منحرفين إلى أن يتلاقيا كالزاوية المثلثة حتى لا يستقبل القبر هكذا عملوا في ذلك الوقت. ولذلك يقول ابن القيم في النونية: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران، يعني بهذه الجدران التي هي كزاوية مثلثة، إذا صلوا هنا وإذا هم لا يستقبلون شيئا من القبور. ولكن بعد أن وسعه الترك في ولاية الأتراك جعلوه مربعا وبنوا عليه هذه القبة الكبيرة كعادتهم في تعظيم الكباب، وبقي على ذلك. ولكن جعل الله تعالى من يحرسه ومن يغلق عليه يحرس في كل الساعات، لا يتمكن أحد من الطواف به ولا التمسح به ولا الدخول إليه، قد حفظ ويمنع أحد أن يرفع صوته بدعائه أو بندائه. فصار بذلك على ما دعا به أنه لم يكن وثنا يعبد. ثم قال: اشتد غضب الله، أي غضب غضبا شديدا على الذين يتخذون القبور أو قبور أنبيائهم مساجد يصلون عندها، يتحرون الصلاة عندها، أو يذبحون عندها، أو يطوفون بها، أو ما أشبه ذلك. ولكن لا يزال كثيرون من القبوريين يحرصون على أن يستقبلوا القبر وأن يكونوا في الجهة التي هو فيها أو فيما أقرب منها ويتوجهون إليه، ولكنهم لا يقدرون على أن يرفعوا أصواتهم بدعائه أو غير ذلك. لو أنهم طافوا به أو دعوه لصار وثنا ولصار معبودا، ولو كان قبر سيد الخلق. يقول بعض الكبوريين الذين ردوا على دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، ورد عليهم الشيخ في كتابه كشف الشبهات، أنهم يقولون إنما نتبرك بهؤلاء الصالحين، هؤلاء صالحون، هؤلاء من عباد الله المؤمنين، أتجعلون قبور الصالحين أصناما، أتجعلون الصالحين أصناما. فيقول لهم: لسنا نحن الذين جعلناهم، أنتم الذين جعلتموهم أصناما، حيث أنكم عبدتموهم فاعتكفتم حولهم وذبحتم لهم وطفتم بهم ودعوتموهم وتبركتم بتربتهم وأخذتم من تربتهم ما تتبركون به، فأنتم جعلتموها أصناما. أما هم فلا يرضون بفعلكم، لأنهم يعرفون أن هذا لا يجوز وأنه شرك، ويعترفون بأنهم لا يملكون لكم، بل ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولكن لما أنكم عكفتم عندهم ودعوتموهم مع الله أشركتم بالله، جعلتموهم شركاء لله. ذكر بعد ذلك قصة اللات في قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. إلى قوله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أخبر بأن هذه المعبودات سميتموها أنتم وآباؤكم وتتبعون الظن وليس عندكم يقين والظن أكذب الحديث والظن من الإثم. تقدمت هذه الآية في باب من تبرك بشجرة أو حجر واستدل بهذه الآية على أن المشركين يعبدون الأشجار فالعزى كانت أشجارا ويعبدون أيضا الأموات اللات قبر إنسان ميت ويعبدون البنايات كمنات فإنها بناية. ذكر في هذا الأثر عن ابن عباس أنه قال كان يلت السويق للحاج وأنه رجل كان يخدم الحجاج إذا جاءوا ومروا بالطائف فإنه يخدمهم فيضيفهم ويصلح لهم طعاما من هذا السويق. السويق من البر، بر يطبخ في سنبله طبخا كثيرا ساعتين أو ثلاث ساعات وبعدما ينضج يصفى من سنبله وإذا صفي يجفف يجبس وإذا يبس يسحق إلى أن يكون طحينا ويستف يؤكل ولا يحتاج إلى طبخ مرة أخرى. ثم إذا أرادوا أن يأكلوه يلتونه بماء أو يلتونه بدهن يعني كإدام له. فهذا الرجل كأنه رجل صالح أحب أن يخدم الحجاج فكان يجلس تحت تلك الصخرة ثم يأتي بالسويق ويخلطه بماء أو بإدام ويأكله أولئك الذين يمرون به فسموه اللات وكان بعضهم يقرأها بتشديد التاء. اللات يعني الذي يلت، لته يعني خلطه. يقول كان يلت السويق للحاج، كان يلت لهم السويق فلما مات دفن تحت تلك الصخرة فعكفوا على قبره وسموه اللات ثم سموا الشجرة الصخرة أيضا باسم اللات. فنزل فيه هذه الآية أفرأيتم اللات والعزى. أوله قبر، لما كان قبرا صالحا غلوا فيه، ولما غلوا بمعنى أنهم كانوا يعكفون عند قبره أو يتبركون بقبره إلى أن عبدوه، بل وعبدوا الصخرة التي دفن تحتها وتبركوا بها ولم يزالوا كذلك إلى أن أسلموا في سنة 9. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يحطم تلك الصخرة فكسروها إلى أن صارت رذاذا وجذاذا. دل ذلك على أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا، بينما هو قبر رجل صالح غلوا فيه لما كان صالحا كان يخدمهم وكان يضيفهم، فالنهاية صار من أكبر وأشهر الأوثان. لما أنهم أرادوا الإسلام أهل الطائف نقيف قالوا نريد أن تمتعنا بالطاغية 10 سنين، الطاغية هي هذه هذا الصنم. فقال لا، فتنزلوا إلى أن قالوا 2 سنين ثم سنة ثم 6 أشهر ثم شهر. فقال لا ولا يوم، فأرسل إليه من يحطمها. أما حديث ابن عباس قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، جاء هذا الحديث عن 3 من الصحابة. جاء لعن الله زائرات القبور ولعن الله زوارات القبور، فصح الحديث وثبت، لكن بعض الذين يتساهلون في زيارة النساء للقبور أرادوا أن يردوا هذا الحديث مع أنه صحيح. روي عن بعض المتأخرين ومنهم الألباني رحمه الله أنه قال ما صح الحديث بلفظ زائرات، وإنما صح بلفظ زوارات، والزوارات مبالغة أي أنهن يكثرن زيارة. والجواب أن زائرات وزوارات معناها واحد، فإذا صح الحديث بلفظ زوارات فإن المراد أنهن اللاتي يزرن القبور، ولو كان يزرنها في العمر مرة، لو أنها تزورها في العمر مرة أو في كل 50 سنة مرة ثم يأتي غيرها وثالثة ورابعة صدق عليهن أنهن زوارات. فجاء اللعن في هذه الأحاديث التي عن ابن عباس وعن أبي هريرة وعن حسان بن ثابت بلفظ زائرات وبلفظ زوارات. ولا شك أن في هذا وعيد شديد، فإن اللعن يدل على أن الفعل محرم، لا يلعن إلا على ما لا يجوز فعله، وذلك لأن اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، فدل ذلك على أن من فعل ذلك فقد فعل ذنبا كبيرا. جاء الحديث أيضا أنه عليه الصلاة والسلام رأى نساء يتبعن جنازة فقال هل تدلين في من يدلي؟ قلنا لا. هل تحملن في من يحمل؟ قلنا لا. فقال أرجعن مأزورات غير مأجورات، فإنكن تفتن الأحياء وتؤذين الأموات، أو كما ورد. فلو كان جائزا للنساء أن يأتين إلى القبور لما قال أرجعنا، ولما قال مأزورات يعني عليكن وزر، دل ذلك على أنه لا يحل للنساء زيارة القبور وأنهن متوعدات بهذا. وكذلك أيضا ثبت حديث قصة فاطمة لما قال لها هل رأيت هل بلغت معهم الكدا؟ قالت لا، معاذ الله أن أفعل وقد سمعت كما تقول هي ما تقول. فقال لو بلغت معهم الكدا ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. هذا دليل على أنها حتى ولو كانت سيدة نساء الأمة أن ذلك يلحقها بها أو يلحق بها هذا الوعيد إذا زارت القبور. وقوله والمتخذين عليها المساجد، هذا هو الشاهد، يعني أن الذين يزورون القبور ثم يؤول بهم الأمر إلى أن يؤول بهم القبر الأمر إلى أن يغلو في القبور، وذلك بأن يتخذوها مصلى يصلون حولها يتبركون بذلك، أو كذلك أو يذبحون عندها أو نحو ذلك، أنه يؤول بهم الأمر إلى أن يستحقوا اللعن. وكذلك إيقاد السرج، إذا رأى الناس قبرا عليه سراج طوال الليل فإن العامة يقولون هذا قبر له سر، هذا قبر له مكانة، لا بد أن يكون له شأن، فيؤول بهم الأمر إلى أن يعتقدوا فيه وأن يدعوه مع الله تعالى، فيؤول بهم ذلك إلى اتخاذه وثناء. أنا أكتفي بهذا،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده، لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية. والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم، في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. فصل. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا، وجوب محبة الصحابة رضي الله عنهم على الأمة المحمدية، وذلك لفضلهم عليهم، فإن الصحابة هم الذين حفظوا السنة، حفظوا القرآن وكتبوه، وهم الذين نقلوا السنة النبوية، وهم الذين حفظ الله تعالى بهم أعمال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله، فلهم فضل على غيرهم. ثانيا، ذكر أننا نقدم الخلفاء الراشدين ونشهد بفضلهم وأنهم أفضل من غيرهم، وقد تواتر النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، اشتهر ذلك عن علي رضي الله عنه، وعميت الرافضة عن ذلك، وكان رضي الله عنه قد بايع أبا بكر وكان كخادم معه أو كوزير، وبايع عمر وبايع عثمان، وكان يقيم لهم الحدود وينفذ لهم الأوامر، واعتبروه وزيرا إلى أن مات كل منهم ولم يكن ينتقدهم. ولما كان يحبهم سمى أولاده بأسمائهم، فله ولد اسمه أبو بكر، وآخر اسمه عمر، وآخر اسمه عثمان. الرافضة ما يعتبرون من أولاده إلا اثنين، الحسن والحسين، وكأن أولاده الآخرين لا فضل لهم ولا يعرفون شيئا عنهم، سيما الأولاد الذين سموا بأسماء هؤلاء الخلفاء. فاشتهر عنه أنه يفضل أبا بكر، يعني في الفضل، ثم يفضل بعده عمر. أهل السنة منهم من يفضل عثمان بعد أبي بكر وعمر، ويقولون ترتيب الخلفاء ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وذلك لأن الله تعالى رضي عنهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رضي أيضا عنهم، ولأنه بشرهم بالجنة في حديث أبي موسى يقول لما كان في بعض في ذلك الحيش الذي كان جلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم على شفير البئر، استأذن أبو بكر فجاء فقال أبو بكر يستأذن، قال ذله وبشره بالجنة، ثم جاء عمر فقال بشره بالجنة، ثم جاء عثمان فقال بشره بالجنة على بلوى تصيبه، فدل ذلك على أنه بشرهم وأن هذا ترتيبهم. يثلث أهل السنة بعلي أبي عثمان ويربعون بعلي، دلت على ذلك الآثار، أجمع عليه الصحابة أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، جعلوه هو الخليفة الثالث وبايعوه، وكان منهم علي رضي الله عنه. هناك بعض أهل السنة اختلفوا في علي وعثمان، قدموا أبا بكر وعمر، ولكن اختلفوا في عثمان وعلي، قدم قوم عثمان وهم الجمهور من جمهور أهل السنة، وربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وربعوا بعثمان يعني في الفضل، وقوم توقفوا أي قالوا إنهما سواء، عثمان وعلي سواء، فإن عثمان له فضل حيث أنه تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم واحدة بعد واحدة، ثم هو أيضا له قرابة، له قرابة من النبي صلى الله عليه وسلم حيث يجتمع معه في عبد مناف الذي هو أبو هاشم. قوم سكتوا، استقر أمر أهل السنة يعني جمهورهم على تقديم عثمان ثم علي. المسألة هذه التي هي الخلاف في تقديم علي أو تقديم عثمان ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها، وذلك ليوجد التساوي والتقارب بين عثمان وعلي. الذين عرفوا فضل عثمان ذلك لأنه من المهاجرين الأولين، ولأنه أيضا من الذين هاجروا إلى الهجرتين، هاجروا إلى الحبشة ثم إلى المدينة، ولأنه صهر النبي على ابنتيه ومن حوى، فضلين فضل تلاوة وتهجد، ولأنه يسمى ذو النورين يدعى بها لكونه تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم. ليست مسألة تقديم عثمان أو تقديم علي من المسائل الأصولية التي يضلل المخالف فيها عند جمهور السنة. الذي يضلل فيها هي مسألة الخلافة، يؤمن أهل السنة بأن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا ترتيبهم بالخلافة، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. هذا مثل يؤتى به لبيان الذي يكون بعيدا عن الصواب وبعيدا عن الحق. الرافضة يطعنون في الخلافة الثلاثة ويقولون إنهم كلهم مغتصبون فيكونون ضالين بهذا. هذا ما يتعلق بالخلافة. الرافضة يدعون أن أهل السنة يبغضون أهل البيت ويقولون لا ولاء إلا ببراء، لا نوالي عليا إلا إذا تبرأنا من بقية الخلفاء، ويدعون أن الخلفاء أعداء لعلي وأن من أحب الخلفاء فقد أبغض عليا. وكذبوا، فإن أهل السنة يحبونهم جميعا ويحبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. من أهل البيت؟ لا شك أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البيت، وكذلك أعمامه، عمه حمزة وعمه العباس وبنو عمه عبد الله بن عباس وسائر أولاد العباس، وكذلك جعفر وأولاد جعفر، وهكذا أيضا عمه الحارث بن عبد المطلب بعد أن أسلم هو أيضا من أعمامه، وله أيضا فضل القرابة وله فضل أنه من أهل البيت، وهكذا أولاد عقيل، عقيل بن أبي طالب من أهل البيت أيضا. في حديث زيد بن ثابت، زيد بن أرقم، لما قال روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أذكركم الله في أهل بيتي، فقالوا من أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته الذين حرموا الصدقة بعده. ثم عد منهم آل عباس وآل جعفر وآل علي وآل عقيل، كل هؤلاء من أهل بيته، يعني أنهم من أقاربه. الرافضة لا يعترفون بأحد من أهل البيت إلا علي وابنه وزوجته، يقولون هؤلاء أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون إننا نحب أهل البيت، يكررون ذلك، إننا أتعيبوننا لأننا أحببنا أهل البيت. فنقول لهم وهل نحن كرهناهم؟ وهل نحن سببناهم؟ وهل نحن قاتلناهم؟ وهل نحن لعناهم؟ كذبتم علينا، نحن نحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتولاهم ونحفظ فيهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال في غديركم أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، رواه مسلم عن زيد بن أرقم. فنقول إننا نحفظه في أهل بيته ونحبه، ولكنكم أنتم لا تحبون أهل البيت كلهم، تعادون العباس وذريته والعباسيين كلهم، وتدعون أن العباسيين الذين صاروا خلفاء أنهم مغتصبون للخلافة وأنه لا حق لهم فيها. كذلك أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه العباس عمه واشتكى إليه أن بعض قريش يجهو بني هاشم، يعني لا يكرمهم بل ولا يحترم بني هاشم، فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم، يحبوكم لله لأنكم من المسلمين ومن الذين آمنوا ويحبكم لقرابتي، يعني لما لكم من الفضل في أنكم من أقاربي أي من ذوي القربى الذين جعل الله لهم حقا في الفيء، في قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى. يحبكم لأجل أنكم مؤمنون بالله. من لم يؤمن كأبي لهب وأبي طالب نقول إنهم ليس لهم هذه المزية. أبو لهب فذكر الله تعالى أنه في النار، أبو طالب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار وأنه يضحضح من النار يغلي منه دماغه، فدل على أن القرابة لا تفيد إلا مع الإيمان. ولذلك اختلف بعض العلماء في آل النبي صلى الله عليه وسلم من هم آله، فقال بعضهم إنهم أهل بيته، وقال بعضهم إنهم أتباعه على دينه، وقال الشاعر في ذلك آل النبي هم أتباع ملته من كان من أجم منهم ومن عربي، لو لم يكن أهله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهبي، فدل على أن أهله هم أتباعه على دينه، ولكن لأقاربه فضيلة إذا جمعوا بين قرابته وبين الإيمان حازوا هذه الفضيلة. فأهل السنة يحبونهم لهذا لله تعالى لأنهم مؤمنون ولأن الله تعالى ميزهم بهذه الفضيلة وهي قرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك هذا الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى بني إسماعيل، في رواية إن الله اصطفى بني إسماعيل من العرب، يعني من جميع العرب، واصطفى من بني إسماعيل كنانة القبيلة التي هي فوق قريش، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. كنانة هو ابن خزيمة وأسد بن خزيمة وكلاهما قبائل كثيرة. كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، فهو أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. اصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا. قيل إن قريشا هم أولاد هم بنو لؤي لؤي بن غالب، وقيل إنهم بنو غالب بن فهر. إن قريشا اسم لغالب أو اسم لولده لؤي بن غالب. ففي هذا أن الله تعالى اصطفى يعني اختار يعني سلالة وخيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرة من خيرة وصفوة من صفوة، وأن أقاربه الذين هم بنو هاشم له ميزة على غيرهم. من عقيدة أهل السنة أنهم يتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، هكذا سماهن الله. قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أزواجهم من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال بعضهم إن هناك من قرأ وهو لهم أب، يعني بمنزلة الأب، أزواجه بمنزلة الأمهات للمؤمنين، ولأجل ذلك حرم الله نكاحهن على غيره على غيره، فقال تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. فدل على أن لهن حرمة الأمهات أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، أزواجه في الدنيا وكذلك في الآخرة، حرمهن الله تعالى على غيره من بعده وخيرهن، فقال: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فقال: كلهن قلنا: أريد الله ورسوله والدار الآخرة، وصبرنا على ما هو فيه من شرف العيش وقلة المطعم النفقة التي ينفق بها عليهن، وصبرنا على ذلك، وكان ذلك بشارة لهن بأنهن زوجاته في الآخرة. وهن تسع، يعني مات وزوجاته تسع، منهن سودة التي وهبت ليلتها لعائشة، وأما المتقدمات فأول من تزوج خديجة رضي الله عنها، وهي أم أكثر أولاده، مع أنه تزوجها وهي كبيرة، يمكن أنها قرب الثلاثين أو تجاوزت الثلاثين، بعضهم قال أربعين، ولكن كونها كما يقولون عمرها أربعين لما تزوجها غريب، وذلك لأنها ولدت له ثمانية أولاد، أربعة ذكور وأربع نساء، أربع بنات. ومن يعني الغريب أن ابنة أربعين لا تلد هذا العدد، لأن كل مولود على الأقل بينه وبين الذي قبله سنتان، فالثمانية يكونون في ستة عشر. فالأقرب أنه تزوجها وهي فوق الثلاثين وعمره خمس وعشرون، وهي أول من آمن به وعرضه على أمره، فما نزل عليه الوحي وأتاها قالت: كلا والله لا يخزيك الله، لما قال: لقد خشيت على نفسي، فقالت: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضعيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، وأخذت كل ما جاءه وقد ناله شيء من الأذى تسليه وتحثه على الصبر والمصابرة، إلى أن توفيت رضي الله عنها. كان لها منه المنزلة العالية، وكان يكرم صديقاتها، وكان إذا جاءته أختها يسر بذلك ويقول: اللهم هالة، أخت لها اسمها هالة. ثانيا عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها، وهي الصديقة بنت الصديق، الصديق هو أبو بكر، سمي بذلك لأنه صدق بالإسراء، ونزل فيه قول الله تعالى: والذي جاء بالحق وصدق به، جاء بالصدق وصدق به. فأبو بكر هو الذي سمي بالصديق، وابنته صديقة أيضا. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، يعني من أفضل الأطعمة في ذلك الوقت الثريد، وكانوا يفتخرون بتقديمه إلى الأضياف ونحوهم، واشتهر به هاشم، واسم هاشم عمر، وفيه يقول بعضهم عمر الذي هشم الثريد لضيفه، يعني أنه كان يقدم الثريد. الثريد يصفه بعضهم فيقول إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد، يعني لحم وخبز ومرق يجمع بين هذه الأنواع من الأطعمة. يقول بعد ذلك ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم ويسبونهم. اشتهر ذلك عن الرافضة وبالغوا في سب الصحابة رضي الله عنهم مبالغة شديدة، ولكن لا يضرهم ما يقوله هؤلاء فيهم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.
أهل السنة يتبرؤون من هاتين الطائفتين الروافض والنواصب. الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وهذا مشتهر عنهم. والنواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، الروافض يسمون كل من أحب الصحابة ناصبي. ولذلك قال الشافعي رحمه الله في أبيات له: إن كان نصبا حب صحب محمد فليشهد ثقلان أني ناصبي. إذا سميتموني ناصبيا وليس لي ذنب إلا أني أحب الصحابة رضي الله عنهم فلا يضرني هذا، سموني ما شئتم أنا أحب الصحابة. إذا كان نصبا يعني حب الصحابة تعدونه نصبا فلا يضرنا. يقولون ذلك لكل من يعيبهم. ولذلك يقول أيضا بعض أهل السنة: فإن كان تجسيما ثبوت صفاته فإني إذن عبد لربي مجسم. أن يسمون كل من أثبت الصفات مجسمة. النواصب كانوا في عهد بني أمية الذين يسبون عليا ويتبرؤون منه ويلعنونه، ولكن ما كانوا أيضا يسبون أولاده، ولا كانوا يسبون فاطمة، ولا كانوا يسبون أحد من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يدعون أن عليا اشترك في قتل عثمان، فلأجل ذلك يتقرب بعض الأمراء كالحجاج بسبهم. ثم كان هناك طوائف يتعصبون لعلي فيسمون النواصب، يتعصبون عليه. من طريقة أهل السنة أنهم يمسكون عما شجر بين الصحابة، يعني القتال الذي حصل بين الصحابة يمسكون عنه، كالذي بين علي وبين عائشة ومن معها في وقعة الجمال، يقولون: تلك دماء صان الله منها أيدينا فنصون منها ألسنتنا. كذلك أيضا الرافضة ولدوا آثارا وقصصا وحكايات كلها مكذوبة في مساوي الصحابة، وبعضها قد غيروه، يعرف ذلك من قرأ في كتبهم. فأهل السنة يقولون: هذه الآثار التي ترونها في مساوئ الصحابة أكثرها كذب لا أصل له، وإذا كان منها شيء ثابت فإنكم قد غيرتموه بزيادة ونقص، غيرتموه عن وجهه وزيادة وزدتم فيه، فلا نقبله ولا تقدحوا فيهم. وإذا كان منها شيء صحيح ثابت عنهم فإنهم معذورون فيه، لأنهم إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. يعني أن تلك الآثار التي رويت في مسالب الصحابة في كتب الرافضة ثلاثة أقسام: كاذب وهو أكثرها، والثاني مغير عن وضعه بزيادة ونقصان حتى صار سلبا، والصحيح قليل وهم فيه معذورون. ونحن مع ذلك لا نعتقد أن كل الصحابة معصومون عن الكبائر والصغائر، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، فإن العصمة إنما هي للرسل فليسوا معصومين، ولكن إذا وقعت منهم هذه الذنوب فإن الله تعالى يكفرها ويغفرها، وذلك لأن لهم سوابق، لأنهم من السابقين، السابقون الأولون. وكذلك أيضا لهم فضائل، فضائلهم كثيرة كما ذكرت في الآيات وذكرت في الأحاديث، فضائل كثيرة. هذه السوابق والفضائل يغفر الله تعالى بها ما يمكن أنه يصدر منهم إن قدر أنه صدر، يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. إذا قدر أنه حصلت لهم سيئات فإن الله يغفرها لهم، وذلك لسبقهم ولفضلهم. وقد ثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، قرون هذه الأمة. المد من أحدهم إذا تصدق بمد طعام فإنه أفضل من تصدق من بعدهم بمثل جبل أحد ذهبا. من الذي تصدق بمثل جبل أحد ذهبا؟ لو قدر أن فلانا تصدق بذلك لكان المد من طعام إذا تصدق به الصحابي أفضل من هذا. إذا قدر أنه قد صدر من أحدهم ذنب، يعني من الخلفاء كما ذكر ذلك أعداؤهم أن أبا بكر من ذنوبه كذا وعثمان من ذنوبه كذا، إذا قدر أنه صدر من أحدهم ذنب، فأولا التوبة دائما هم يستغفرون ويتوبون إلى الله فيكون قد تاب منه. ثانيا الحسنات، فإن الحسنات يذهبن السيئات، جاء بحسنات ينفع الله تعالى بها ذلك الذنب. ثالثا السبق، كونه من السابقين يغفر له ذلك الذنب بغير سابقته، بكونه من السابقين إلى الإيمان. رابعا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يشفع لهم ذلك لأنهم أصحابه فهم أحق الناس بشفاعته. خامسا الابتلاء، يمكن أنه ابتلي ببلاء في الدنيا كفر الله تعالى به عنه، هذا لو قدر أن أحدهم صدر منه ذنب. فهذه الخمسة تمحو ذلك الذنب: التوبة والحسنات والسابقة والشفاعة والابتلاء. يقول إذا كان هذا في الذنوب المحققة، الذنوب التي هي ذنوب يعني فواحش مثلا، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ تلك الأمور التي يقولها الرافضة مجتهدون فيها إذا كانت ثابتة. والمجتهد إذا أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور، وهذا أولى بهم أنهم قد غفرت لهم. يقول القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل، الذي ينكر ينكرونه على عثمان أو ينكرونه على أحد من الصحابة كعمر قليل قليل، نزر يسير مغمور في جنب فضائل القوم، فضائلهم التي سبقوا بها ومحاسنهم التي حصلت لهم الإيمان بالله ورسوله، وهم أول من حقق ذلك. ثانيا الجهاد الذي جاهدوا به المشركين وصبروا في سبيل الله. ثالثا الهجرة، فأنهم هاجروا، أي أكثرهم بالأخص الخلفاء الراشدون هاجروا وتركوا بلادهم. رابعا النصرة، أي أنهم نصروا الله وتعالى ورسوله. خامسا العلم، العلم النافع الذي نفع الله تعالى به من بعدهم. سادسا العمل الصالح الذي نفع الله تعالى به أيضا أعمالهم يقتدى بهم. متى يحصل ذلك لغيرهم؟ أنتم أيها الرافضة ماذا قدمتم وماذا فعلتم وماذا خدمتم مما يقارب خدمتهم حتى تطعنوا فيهم وتكفروهم؟ يقول ومن نظر في سيرة القوم، يعني الصحابة، بعلم وبصيرة وبإنصاف، ونظر ما من الله تعالى به عليهم من الفضائل، علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، أن الصحابة خير خلق الله بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم ممن بعدهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة. ودليل ذلك سيرتهم، فإنهم لم يكن قصدهم الدنيا ولا الولايات ولا المنافع، فهم صفوة هذه الأمة، صفوة قرون هذه الأمة، وهذه الأمة هي خير القرون خير وخير الأمم وأكرمها على الله عز وجل. انتهى ما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم. وبعد ذلك ذكر أصلا أيضا من أصول أهل السنة، وهو الإيمان بالكرامات. من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يصدقون بكرامات الأولياء وما يجري الله تعالى على أيديهم من خوارق العادات. الكرامات هي خوارق العادات التي يجريها الله تعالى على أيدي بعض عباده، مع أنها ليست في قدرة الخلق. أنكرها بعض المعتزلة وقالوا لو كان هناك خوارق عادات لاشتبه الولي بالنبي، النبي يؤيده الله تعالى بالمعجزات، والأولياء إذا كان لهم هذه الكرامات فإنهم يكونون مثل الأنبياء التي تحصل لهم هذه الخوارق. ولكن الله تعالى يجري على أيدي بعض عباده هذه الكرامات فضلا منه. ذكروا أنها في الصحابة أقل مما كان في التابعين، ولكن موجودة في التابعين بكثرة، وموجودة أيضا في الصحابة، وحتى في الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. فمن ذلك قصة عمر رضي الله عنه لما خطب وقال ألقى في خطبته قوله يا سارية الجبل يا سارية الجبل، فسمعه سارية وهو في الشام وكانوا في حالة قتال، فانحازه وقومه إلى الجبل وجعلوا الجبل في ظهورهم فنصرهم الله. سمعوا كلامه وهو في المدينة وهم في أقصى الشام، هذا من الكرامات. كذلك قصة أسيد بن فضيل وعباد بن بشر، خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، أضاء لهما صوت أحدهما، فصار هذا الصوت كأنه سراط يمشون معه يضيء لهم، ولما تفرق النور أو تفرق الله مع كل واحد منهما إلى أن وصل إلى منزله، هذا أيضا من الكرامات. وكذلك أيضا قصة أسيد لما قرأ سورة الكهف ونزلت الملائكة، فلما أقربت منه نفرت منها فرسها وخاف أن تطأ ولده، يقول نظرت وإذا في السماء مثل السرج نزلت لقراءته، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال تلك الملائكة نزلت لسماع القرآن ولو قرأت لأصبحت يراها الناس. فهذه أيضا من الكرامات وهي كثيرة. وقد حصل لكثير من الصحابة مثل ذلك. عثمان رضي الله عنه لما قتل أول نقطة قطرت من دمه على قول الله تعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، ذكر ذلك ابن كثير في التفسير. فصدق الله تعالى وكفاهم، حيث أن أولئك الذين قتلوه سلطت عليهم أنواع العقوبات وقتلوا قتلا شديدا، لم يبق منهم أحد إلا نال العذاب الآجل في الدنيا قبل الآخرة. استنبط ذلك ابن عباس من قوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القاتل إنه كان منصورا. ويقول: إن عثمان قتل مظلوما، وإن الذين يطالبون بدمه عليهم ألا يسرفوا فإنهم منصورون. فالحاصل أن خوارق العادات كثيرة، وهناك الكتب التي تعتني بها مثل الفلية لأبي نعيم، فإنه أكثر فيها من ذكر كرامات بعض العلماء ونحوهم. ابن تيمية له كتاب الذي سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، تعرض فيه أيضا لكرامات الأولياء، ذكر منها شيئا كثيرا في موضع واحد ما يدل على أنها من الكرامات. يقول: في أنواع العلوم والمكاشفات، المكاشفات أنه يكشف لهم عن بعض الأمور المستقبلة، يطلعهم الله تعالى على أمور خفية. وأنواع القدرات والتأثيرات، أن يعطيهم الله تعالى قدرة تؤثر غيرهم. وكذلك يوجد ذلك في الأمم السابقة كالمأثور في سورة الكهف وغيرها، كرامة لأهل الكهف، وذلك لأنهم حفظوا، ماتوا وجلسوا بعد موتهم 309 سنين وأبدانهم ما تغيرت، كما في قوله تعالى: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. أخبر بأنهم ماتوا في ذلك ضربنا على آذانهم بالكهف سنين عددا، أي 309 سنين، ثم بعثناهم وهم بهذه المدة في ذلك الغار 300، ولا أكلت الأرض أجسامهم، بل كلما خيف أنها تأكل جسدا قلبهم الله تعالى. ونكلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه، فهذا من كرامة الله. بعثهم الله بعد هذه المدة وتساءلوا وقالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، إلى آخر القصة. وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة عنهم أيضا كرامات مذكورة في كتبهم وموجودة في سيرهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد.